بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع لعباده القصد والتوسط في الأمور كلها، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ربه عز وجل فقال: وأسألك القصد في الفقر والغنى. وبهذا يتحقق التوازن في حياة الإنسان بين دنياه وأخراه، بين عمله في الدنيا وعمله في الدين، بين ظاهره وباطنه. وهذا التوازن ضروري لاستمرار الحياة على النهج المستقيم، ولا غنى للإنسان عنه حتى يصل إلى ما يريده من مرضات الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس قد يظن أنه إذا غلب جانبا من آخرة، إذا غلب جانبا على جانب، ولو غلب جانب الآخرة في عمله لكان ذلك هو المطلوب على حساب ما يحتاجه من أمور الدنيا، فحصل من ذلك أنواع من الغلو والرهبانية التي لا يشرعها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وإنما مطلوب من الإنسان أن تكون نيته وإرادته لوجه الله والدار الآخرة، لا يريد عرض الدنيا، وإن كان في عمله لا بد وأن يستعمل ما خلقه الله له في هذه الدنيا، دون أن يشغل ذلك قلبه ولا جوارحه بأن يعيش للدنيا يأكل ويشرب، وإنما يعيش نيته ونظره لوجه الله سبحانه وتعالى للآخرة، في الآخرة نيته وقصده أن يرضي ربه سبحانه وتعالى وأن يتقرب إليه، وهو في ذلك لا يحرم ما أحل الله له. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآيات معجزات في حد ذاتها في تحقيق هذا القصد والتوسط في أن تسير الحياة كما شرع الله سبحانه وتعالى. يستعمل الإنسان ما خلق الله عز وجل له في الدنيا من الأرزاق لتحقيق مرضاة الله عز وجل، سائرا على منهج الله، سائرا على شرعه وصراطه المستقيم، بعيدا عن الغلو الذي لا يحبه الله عز وجل ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفر من أصحابه، قال بعضهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثاني وأما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثالث وأما أنا فلا آكل اللحم، وقال الرابع وأما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم لكني أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وذلك دون أن يأسره شيء من ذلك ويستعبده. وهو عليه الصلاة والسلام وهو الذي يقول ذلك كان يبقى شهرين لا يوقد في أبياته وأبيات أزواجه نار، إنه كان لا يمر عليهم الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. فهو عليه الصلاة والسلام إذا وجد الطعام أكل، وإذا لم يوجد لم يكن ذلك أمرا عظيما يؤثر في حياته وسلوكه. شبع وجاع صلى الله عليه وآله وسلم، أكل صلى الله عليه وآله وسلم ما ولد له ما ولد أمامه، ولبس مما ولد أمامه، ولم تستعبده أي من مظاهر الدنيا. فالناس في ذلك طرفان، طرف حرم ما أحل الله سبحانه وتعالى له، وجعل قربته إلى الله في تعذيب نفسه. قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. جعل الله في قلوب أتباع المسيح صلى الله عليه وسلم جعلا قدريا كونيا، قدر عليهم أن يبتدعوا الرهبانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لم يكتبها الله عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ما كتب الله عليهم أن يحرموا الطيبات، وإنما كتب عليهم أن يتقربوا إلى الله، أن تكون النية لوجه الله، أن تكون الهمة في مرضاة الله، وليست أن تكون الهمة في حطام الدنيا. هذا فريق عذب نفسه وهو يظن نفسه يتقرب إلى الله، وإن كان هذا في حقيقة الأمر ينافي فطرة الإنسان، ولذا انقرض هؤلاء حتى في حال وجودهم بزعمهم أنهم يمنعون أنفسهم من الطيبات، ولا تزال بقايا ذلك في أنواع صوم النصارى وصلاتهم ونحو ذلك، يحرمون لمدد طويلة على أنفسهم طيبات أحلها الله عز وجل لهم، وفي نفس الوقت تركوا ما شرع الله من الصيام الذي فرضه في الأصل كما شرعه الله عز وجل لنا، شرع لنا كما شرع لمن قبلنا، يصومون النهار ويقومون بالليل، تركوا ذلك وحرموا بعض الطيبات بزعمهم أن ذلك يقربهم إلى الله، حتى وهم في أثناء تحريمهم للطيبات كانوا يتناولون المحرمات، وهم في ذلك مستمرون على ذلك. ولذلك تنتشر الفواحش في من زعم أنه يتقرب إلى الله بتعذيب نفسه وتحريم الطيبات، فضلا عن فواحش القلب التي هي أخطر، الفواحش الباطنة من الكبر والعلو في الأرض. وعندما تسرب إلى بعض من ينتسب إلى الإسلام من الثقافات والديانات الأخرى مسألة تعذيب النفس، كان هؤلاء في الحقيقة من أعظم الضرر على أمة الإسلام، فكان من يزعم التصوف ويلبس الخرق والصوف دون أن يلبس الثياب الطيبة ودون أن يأكل الطعام الطيب ودون أن يستتر من الحر والبرد كما زعموا، فإن ذلك أدى إلى أنواع من الخلل في الفهم والتصور والسلوك، ووقعوا في المنكرات الأغلظ والأشد من فساد الضمائر والقلوب ومن فعل الفواحش والمحرمات التي يجمع عليها، لأنهم أخطأوا السبيل وساروا في غير الطريق. لكن المشكلة الأكبر كانت دائما في من أسرف على نفسه وجعل الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم، فعاش حياته لا يبتغي مرضات الله، وإنما عاش من أجل أن يأكل ويشرب ويتناكح ويرأس ويربع ويأخذ الأموال والجاه والسلطان ويفرض إرادته على الناس لمجرد الرغبة الجامحة في قلبه في أن يكون فوق الخلق. وهذا الكبر والعجب من أمراض إبليس الكبرى، من أمراض إبليس الكبرى التي دمرته وأهلكته وألقته في الكفر والعذاب الأبدي الذي يخلد فيه سرمدا، نعوذ بالله من ذلك. لذلك قال الله سبحانه وتعالى مبينا ما شرعه لنا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمرهم بستر العورات وأخذ الزينة في اللباس الحلال الذي أحله سبحانه، خصوصا عندما يجتمعون في المساجد وعند العبادات. وكلوا واشربوا أمر إباحة، وقد يكون أمر إيجاب إذا هلك، إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك، فالأصل فيه الإباحة، لأنهم كانوا يحرمون بعض الطيبات التي أحلها الله، فكان نهيهم عن ذلك بأمرهم بالأكل والشرب. ولكن يكون الإنسان آثما إذا ترك الطعام والشراب حتى يمرض أو حتى يموت، فإنه يكون قاتلا لنفسه، والعياذ بالله من ذلك. وتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى تعبدا ولو في شيء واحد هو من المحرمات، يعني أن يترك الإنسان شيئا طيبا أحله الله يزعم أنه يتعبد لله بذلك، كمن يحرمون اللحم مثلا بزعمهم أنهم نباتيون لا يأكلون لحوم الحيوانات، لأن ذلك فيه قسوة وغلظة في قتل الحيوانات، فيقولون نأكل النباتات فقط، وهذا من الجهل العظيم. فإن الله عز وجل الذي خلق هذه الحيوانات المباحة الأكل من بهيمة الأنعام والطيور وما أحله الله عز وجل لنا، هو الذي شرع وأذن لنا في أن نذبحها باسمه سبحانه وتعالى، وإلا فهو الذي قدر أن يأكلها هذه الحيوانات بعضها بعضا، وأن يقع بينها من المرض والموت والألم ما يظن هؤلاء أنهم يفرون من مثله بتحريم ما أحل الله له من الذبائح. فمثل هذا نوع من التعدي والتشريع الباطل واتهام شرع الله سبحانه وتعالى بالغلظة والقسوة، وكل هذا من المحرمات التي في الحقيقة ربما تصل إذا اعتقد الإنسان تحريم ما أحل الله إلى الكفر، نعوذ بالله من ذلك، وهذا خطر عظيم. وكذلك الذين يتعبدون أو الذين يظنون أنفسهم يحققون المصالح بترك الطعام والشراب حتى يموتوا، كما يسمى بالإضراب عن الطعام والشراب، وربما يهلك الإنسان، فعند ذلك يكون الأمر كلوا واشربوا أمر إيجاب، لا يجوز أن يترك الإنسان طعامه وشرابه حتى يمرض، بل حتى يعجز عن الوقوف في الصلاة، فإن الوقوف في الصلاة فريضة. وبعض الناس قد يستعمل هذا سلاحا للضغط على من يؤذيه ويضر به كالمحبوسين أو الذين يريدون أن تسمع شكواهم في بعض القضايا فيتركون الطعام والشراب، وهذا تقليد من الغرب أتى، ليس من هدي أهل الإسلام. وكما ذكرنا المشروع في ترك الطعام والشراب الصيام الذي يحبه الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وقال عليه الصلاة والسلام في مسألة ترك الطعام والشراب: من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ولذلك كان عامة السلف على الإنكار على من واصل الأيام والليالي الطويلة، وقد فعله بعضهم رغبة في تزكية النفس، لكن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أذن في أن يترك الإنسان الطعام والشراب إلى السحر، يوما بأكمله يأكل وجبة واحدة، لكن أن لا يطعم على الإطلاق حتى يعجز عن القيام في الصلاة الفريضة، فذلك محرم عليه، لا يجوز له ذلك. والمسلمون لهم هديهم فيما يريدون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشكواهم أو غير ذلك أو إبلاغ قضاياهم وما قد يتعرضون له من أنواع الأذى والاضطهاد، لا يجعلهم يتركون ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم من حفظ حياتهم. فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه ولا بترك الطعام والشراب، بل لو كان مضطرا ولم يجد أمامه إلا ميتة فترك أكلها حتى مات كان آثما مفرطا، لأن الله سبحانه وتعالى أذن في أكل ما حرم عند الضرورة، فقال: إلا ما اضطررتم إليه. وأما سائر أنواع الطعام والشراب فكلوا واشربوا، الأمر فيها للإباحة، وما كان منها مستحبا هو ما أمر الشرع به، مثل الطعام لإدخال السرور على المسلم الذي دعاك فإن هذا مستحب ما لم يكن الإنسان صائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو نحوه، قال: إن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو، ولا يلزمه أن يأكل، وإنما يلزمه الحضور إذا كان صائما، وأما إذا كان مفطرا فالسنة والأفضل أن يأكل إدخالا للسرور على أخيه. وكما ذكرنا استحباب أن يفطر مبكرا عند غروب الشمس وأن يؤخر السحور، وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالطعام المبارك، يعني بالسحور، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بالسحور، وقال: تسحروا فإن في السحور بركة، وقال: ولو على جرعة ماء. فهذا في الطعام المستحب. وإذا نوى الإنسان بطعامه وشرابه نية صالحة من التقوي على طاعة الله عز وجل والتقوي على مجاهدة أعداء الله فيؤجر بطعامه وشرابه. وأما المحرم من الطعام والشراب فهو الإسراف، فالله عز وجل قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والإسراف في أصله هو المعصية، نعني أن الله سبحانه وتعالى جعل القليل في معصيته سرفا وتبذيرا محرما لا يجوز للمسلم أن يفعله. فمن أكل الحرام سواء في ذاته كمن يأكل الخنزير ويشرب الخمر ويأكل الميتة، أو كان لكسبه ووصفه الذي أتى منه كمن يأكل طعاما اشتراه بمال الربا أو بمال مغصوب أو مسروق أو بكسب محرم كمهر الباغي وحلوان الكاهن أو كتابة الربا وحسابه، فإن ذلك وكل تعاون على الإثم والعدوان فهذا إسراف على النفس، ولو في حبة بقل ولو في جرعة ماء اشتراها بمال محرم أيا ما كان، كل ذلك إسراف إذا كان الشيء محرما لذاته، كما حرم الله سبحانه وتعالى المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. قال سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وحرم صلى الله عليه وآله وسلم لحوم الحمر الأهلية، فأكل شيء من ذلك وكذا شرب الخمر وهي كل مسكر ومنها المخدرات ولو قل شيء من ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا عام يشمل المشروب والمأكول والمشموم، وفي زماننا المحقون نسأل الله العافية كل ما خمر العقل وأسكر، فإن ذلك من الإسراف المحرم ولو أنفق فيه قرشا واحدا، فضلا أن يكون ذلك هو كسبه وعمله وتجارته، فإن التجارة في هذا من الإسراف المحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الخمر كما حرمها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فلا يجوز بيع الخمر بحال من الأحوال ولو كان لينتفع بها في حرقها مثلا، فإن ذلك لا يجوز. وكذلك حرم الميتة ولو ذكروا فيها منفعة مباحة، كما قالوا: يا رسول الله أفرأيت شحوم الميتة فإنه يستصبح بها، أي تجعل وقودا وتدهن بها السفن. قال: لا، هو حرام. لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، جملوه أي أذابوه، جملوه جعلوه دهنا فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه، فلعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم للتحايل على شرع الله سبحانه وتعالى. وكذلك بيع الأصنام أي التماثيل حتى ولو كانت لغير عبادة الله عز وجل، فإن كل ما كان على صورة فهو صنم، وعبادة الأصنام هي بيان لتحريم عبادتها، فهي تسمى أصنام ولو لم تعبد، فإنما سميت صنما قبل أن تعبد، اتخذوا أصناما ثم عبدوها. فالصنم كل ما كان على صورة شيء ذي روح، فكل ذلك محرم بيعه، كالتجارة في الآثار التي على صورة التماثيل، فإن ذلك والعياذ بالله من المحرمات، ولو بلغت تجارتها وأرباحها ما بلغت. والتجارة في المخدرات من أعظم الإسراف، نعوذ بالله من ذلك، وهي تعاون على الإثم والعدوان ونشر للدمار في الأمة، ومن يفعل ذلك يستحق أنواع العقوبات المغلظة، بل من أهل العلم المعاصرين من رأى أن التجارة في المخدرات محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فطبق على تجار المخدرات قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فجعلوا هذه الجريمة الفظيعة لما لها من أضرار أعظم من الخمر من جنس قطع الطريق، وهي في حقيقة الأمر قطع طريق التدين على الشعوب بأكملها، والأعداء يجتهدون في نشر تجارة المخدرات في الأمم التي يريدون تدميرها. والحروب التي قدمت فيها المخدرات قبل الحروب العسكرية معروفة في التاريخ، فالأمة التي تدمن المخدرات لا يمكن أبدا أن تقوم لها قائمة، والذين ينشرون هذا من أجل ربح دنيوي زائل ليس بربح، فإنهم والعياذ بالله أعداء الأمة، يستحقون أنواع العقوبات التي تزجرهم عن ذلك. ومن أهل العلم من جوز إعدام هؤلاء وقتلهم، وإن كان الأمر في نهاية المطاف أن يعذروا بما يناسب ردعهم ومنعهم من ذلك. وأموال المخدرات محرمة في لا يجوز استعمالها في شيء، وإنما يجب إنفاقها في مصالح المسلمين، فإن الخمر لا ثمن لها، ولا يجوز أن يأكل الإنسان من ثمنها ولا أن يشرب، كل ذلك من الإسراف. نسأل الله أن يعافي المسلمين من هذا البلاء، ولا عذر لأحد أن يقول أنه لا يجد عملا، وتجارة المخدرات تفتح له باب الكسب السريع ولو وجد عملا لترك، كل هذا من أعظم الجرم والفساد. فهل يأكل على جثث الخلق وقلوبهم والعياذ بالله ليعيش حياة حياة الدمار والضياع ويدمر شباب الأمة بأسرها؟ ولو أنه جهد في أن يكتسب بالحلال لفتح الله له أبواب الخير. وزراعة المخدرات كذلك محرمة، وما يخرج منها من كسب هو كسب محرم، كل ذلك داخل في الإسراف. فهذا فيما يدخل الإنسان فيما يدخل إليه من كسب. وكذلك من الإسراف أن ينفق المال ولو اكتسبه من حلال في معصية الله عز وجل. فمن أنفق ماله في سماع اللهو والغناء والموسيقى، أو أنفق ماله في النظر إلى العورات المكشوفة، أو أنفق ماله في فعل الفاحشة والعياذ بالله من أجل أن يسهر السهرات المسمات بالحمراء مع الساقطات والفاجرات أو مع الساقطين والفاجرين، كل ذلك وما ينفق في هذه الأموال في هذه الأحوال ولو كانت من كسب كان في الأصل حلالا فهو إسراف وتبذير. فالإسراف على النفس يشمل أن تكتسب الحرام ويشمل أن تنفق في الحرام، كل ذلك داخل فيه ولا تسرفوا. فمن أكل أو شرب في معصية الله سبحانه وتعالى تكسب وأنفق فهو مسرف على نفسه. لو أنفق قرشا واحدا في معصية الله سبحانه وتعالى لكان آثما مسرفا من إخوان الشياطين. قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فلا يجوز للإنسان أن يبذر بإنفاق المال في الحرام. فالذي ينفق قليلا أو كثيرا في شراء أشرطة فيها أغاني تحتوي على المعازف المحرمة أو أصوات المغنيات البالغات أو ما يسمى بالفيديو كليب أو غير ذلك، أو أن ينفق مالا في التقاط المحطات الفضائية التي تنشر الأفلام والأغاني ولو كان شيئا يسيرا، ولو جنيها واحدا في اليوم كما يرغبون الناس، ولو أن يجلس على مقهى ليتناول بكوب شاي أثناء جلوسه لينظر إلى هذه الأفلام والقنوات التي تتضمن الحرام من العورات المكشوفة والأفعال الفاضحة. وليس أعني فقط تلك القنوات الإباحية التي تتضمن التعري الكامل والأفعال الجنسية القذرة التي ينشرونها في العالم كله، فصاروا شرا من قوم لوط الذين كانوا يأتون الفاحشة وهم يبصرون، وأما هؤلاء فيأتون الفاحشة والعالم كله يبصر. ليس فقط قومهم، إنما ينشرون الفاحشة في الدنيا بأسرها. فمن كان ينفق المال من أجل ذلك أو يأتي به إلى مكانه الذي يدخل هذه الوصلات ليأتي الناس إلى مقهاه مثلا أو إلى محله أو إلى مقهى الإنترنت لكي يأتي الشباب لكي يسمعوا هذه لكي ينظروا إلى هذه الأفلام، فكل ذلك من الإسراف. نقول ليس هذا فقط، بل الأفلام التي يسمونها عادية التي تتضمن قصص الحب والغرام وتتضمن بلا نزاع عورات مكشوفة وإن لم تكن بالتعري الكامل وكشف العورات المغلظة، فإن كشف العورة محرم كما ذكرنا سواء كانت العورة المغلظة أو ما دونها، فالمرأة عورة. فهل تجدون في تلك الأفلام التي يسمونها عادية نساء كلهن محجبات، أم لابد من قصة تدور حول فعل الحرام وكشف العورات التي ما أذن الله فيها، وكذلك قنوات الأغنيات ونحوها؟ فإن النساء التي كشفنا عن شعورهن وخضعن بالقول ولبسن أضيق الملابس ودخلنا كذلك ودخل الناس في مسابقات حول هذه الأغنية وحول تقييم هذا الفريق وحول من النجم الذي ينبغي أن يقدم، ومسابقات تدفع فيها الملايين، وربما كان ذلك بقروش قليلة من الصغار أو الكبار. كل ذلك من المحرم، من الإسراف الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. ولو قرشا واحدا، ولا يقول البعض هذا شيء يسير. ومن الإسراف المحرم كذلك شرب الدخان، فإنه وإن كان بقروش قليلة، فضلا أنه في الحقيقة يبلغ المليارات من الجنيهات. يخبرون أن الشعب المصري ينفق نحو عدة مليارات في السنة على الدخان، وعدة مليارات أكثر على المخدرات. نقول شرب الدخان والشيشة، وكذلك إنفاق الأموال على لعب الطاولة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وأخواتها. قال عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وقال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، نسأل الله العافية. لذلك نقول الطاولة والكوتشينة والدمن وكذلك الشطرنج على الراجح من أقوال العلماء. أما الثلاثة التي قبل ذلك فهي مجمع على عدم جوازها، ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريمها. فكل شيء من ذلك أن تنفق فيه قرشا واحدا أو جنيها واحدا، ولو على سبيل الإلحاق بشيء مباح كشرب القهوة أو الشاي، كل ذلك محرم. وإنما يأتون بهذه الأشياء من التلفزيونات والمحطات الخبيثة، وكذلك الطول والدمن، من أجل أن تنفق قهوتهم أو تنفق ما ينفق محلهم، بمعنى أن يكون رائجا. وخاف بعضهم من قلة الرزق إذا منع هذه الأشياء، وهي كلها محرمة، والإنفاق فيها والكسب منها من الإسراف الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فضلا عن أن السجائر والشيشة وغيرها من أنواع الدخان فيها من الأضرار والأمراض ما يحرم لذاته ولو كان مجانا، فكيف وأنت تشتريه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما، أي شربه، من تحسى سما أخذه، من تحسى سما فقتل به نفسه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها أبدا، نعوذ بالله من ذلك. والسيجارة الواحدة فيها نحو من 85 مادة سامة يمكن أن تؤدي إلى حصول أمراض القلب المهلكة، جلطة في القلب بأول أكسيد الكربون الذي يستنشق في دخان السيجارة والشيشة يؤدي إلى موت الإنسان بعد حين. فهذا سم قاتل يقرأه كل أحد على علبة السجائر. التدخين يسبب الوفاة، ومع ذلك ينفقون أموالهم ويسرفون في صحتهم ويفعلون ذلك المحرم الذي لو كان مجانا لكان إسرافا في الصحة، ولكان إسرافا على النفس بتعريضها للخطر، ولو مات قاتل لنفسه. وكذلك أنواع النيكوتين والقطران التي تسبب السرطان من أول اللثة واللسان والشفة والقصبة الهوائية والحنجرة والرئتين وغيرها من أجزاء الجسم. هذه الأمراض التي لا يعرف الناس إلى يومنا هذا علاجا لها ونهايتها بالوفاة، كلها سموم موجودة في هذا الدخان، فاستعماله والعياذ بالله من المحرمات الخطيرة، وإسراف على النفس داخل في نهي الله عز وجل: ولا تسرفوا. من فعل ذلك فقد أسرف على نفسه. وكذلك تناول بعض الأدوية التي في أصلها مخدرة وتسبب الإدمان لأجل تقوية المعاشرة الجنسية فأنواع هذه الأدوية أيضا محرم. إنما الذي يجوز من استعمال هذه الأدوية الاضطرار الحقيقي الذي يبيح الألم فيه، الذي يبيح الألم من مثله النطق بكلمة الكفر عند الإكراه. فمن كان عنده هذا الألم من مرض ما فاحتاج إلى أن يستعمل هذه الأدوية، فعند ذلك لو كان هذا الألم لو أكره لأبيح له أن ينطق بكلمة الكفر، فعند ذلك جاز له أن يتناول، وليس لمجرد أن يطيل معاشرته لامرأته أو أن يتلذذ بذلك أن له أن يتناول هذه الأدوية كالترامادول وغيره من أنواع المخدرات في الحقيقة التي للأسف كثر استعمالها جهلا من البعض وتهاونا من البعض الآخر، والتجارة فيها في الصيدليات أو غيرها إسراف محرم، وهو نوع من بيع الخمر، لأنها في النهاية تؤدي إلى حصول السكر بدرجات متفاوتة. وكذلك كل الأدوية التي لها بعض الاستعمالات الطبية حين تستعمل استعمالا محرما يؤدي إلى حصول هلوسة أو ذهاب للعقل، كل ذلك أمر محرم لا يجوز، واستعماله إسراف على النفس، وشراؤه وبيعه والتجارة فيه كل ذلك من الإسراف المحرم. نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل بلاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينقذ أمة الإسلام وشباب الإسلام ورجاله ونساء من كل هذه المفاسد والفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تأمل عبد الله في هذا الترهيب: إنه لا يحب المسرفين. تفقد حب الله عز وجل من أجل شهوة حقيرة دنيئة في معصية الله سبحانه وتعالى، من أجل أن تنال ما يضرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. كل هذه المحرمات التي هي التي النفقة فيها إسراف في المال وإسراف في الوقت وإسراف في الصحة، كل ذلك تنفق منه وتبذره، تضيع رأس مالك من أجل أن يضرك. كل هذه مضرة، حتى النظر إلى هذه الأفلام القذرة وسماع الموسيقى المحرمة قد أثبتت الدراسات النفسية أنها تؤدي إلى حصول الإدمان العقلي الذي يؤدي إلى شل حركة الإنسان، ويؤدي في النهاية إلى استعباده واسترقاقه، حتى يكون لا يتحكم في نفسه ولا في قراره ولا في وقته، يجلس الساعات الطويلة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إلا أنه كالأبله ينظر إلى هذه الأجهزة التي يقضي فيها من عمره ما يقضي، ويظن أنه بذلك ليس عليه حرج. الإسراف في الوقت عباد الله أمر خطير يقع فيه كثير من الشباب، حين ينفقون أعمارهم بالساعات الطويلة أمام أجهزة ينظرون فيها إلى الألعاب، حتى ولو كان بعضها ليس يتضمن محرما لذاته، لكن حين يترك ما وجب عليه من العلم الواجب من الإسلام والإيمان والإحسان، وعلم الحلال والحرام، وعلم إصلاح القلوب، وعلم صحة العبادة والعقيدة الصحيحة، هذه العلوم الواجبة التي يلزم كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذه العلوم حين تغيب عن أمة الإسلام يتمكن أعداء الإسلام من توجيه فكرها إلى ما يخالف شرع الله عز وجل، يتمكن أعداء الإسلام من نشر العقائد الفاسدة والخرافات والخزعبلات. فهل وصلت البدع والضلالات بل والكفر والردة إلى أمة الإسلام إلا بسبب نقص العلم وكثرة الجهل؟ إلا بأن الأمة ضيعت ما وجب عليها من العلم بالكتاب والسنة من في شبابها ورجالها ونسائها، حتى تمكن أعداء الإسلام من أن يعبدوهم لغير الله، فتجد من يركع ويسجد للقبور ويخترع صرف العبادات لها من دون الله، وتجد من يغالي في الصالحين والأئمة حتى يفعلون ما يضحك العالم كهذه البدع والضلالات التي يقوم بها الشيعة، ويتعبدون بالغلو في الأئمة خاصة الحسين رضي الله تعالى عنه، وجعلوا من مأتمه وأربعينيته تلك البدع موسما لجرح النفوس ولطم الخدود، والزعم بأن ذلك هو تعبير عن الحزن على وفاته، وإنما يحتفلون بملايين تنفق، كل ذلك من الإسراف المحرم. هل وصل الحال إلا بسبب الجهل الذي عم أقطارا بأسرها؟ هل وصل الحال إلى أن يترك الناس شرع الله عز وجل ويتحاكمون إلى خلاف الشريعة، بل ويحاربون الشريعة والعياذ بالله، ويتولون أعداء الإسلام ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا، ويظنون أنفسهم مسلمين بعد ذلك، وقد وقعوا في الكفر الأكبر والنفاق الأكبر باتخاذ الكافرين من اليهود والنصارى أولياء من دون المسلمين من دون المؤمنين. هل حصل ذلك إلا بسبب الجهل؟ هل وقعت الفتن التي تقع في بلاد المسلمين من سفك دماء معصومة من مسلمين أو كفار إلا بسبب انتشار الجهل؟ لو أن هؤلاء الشباب ما ضيعوا أعمارهم كأمام هذه الألعاب والأجهزة، وتعلموا ما يلزمهم، ثم قاموا بما يلزمهم من العبادات وحضروا الصلوات، وكذلك قاموا بما يلزمهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل واجبات الأمة قد أديت عندما تنفق الأعمار والساعات الطويلة بلا فائدة إلا أن يجلس الإنسان مسرفا في وقته على هذه وكذلك في ماله على هذه الألعاب حتى يترك الواجب؟ ونحن لا نحرم أن يلعب الشباب على قدر حاجتهم، ولكن أن يتركوا ما وجب عليهم للعب، أن يظل وقد ينادى بالصلاة فلا يحضر، ويترك ما لزمه من العلم الواجب والعمل الواجب والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبة، ثم يجلس هكذا بلا فائدة. هذه المباريات التي يقضي الناس فيها أوقاتهم منذ الصباح الباكر، يضيعون صلاة الجمعة وينفقون أموالهم في النظر إلى مسابقات قد قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في ثلاث، نصل أو خف أو حافر. دخلت هذه المسابقات في غير الثلاثة، فجعلوا جائزة على لاعب الكرة لا يجوز. إن جاز لاعب الكرة بالضوابط الشرعية وعدم كشف العورات فإنه لا يجوز أن تؤخذ عليها الجوائز، وإنفاق الأموال بالملايين في هذه المسابقات من الإسراف بلا شك. لا يشك إسلام المسلمين بسوء، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانصر المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.